الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم المنان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقكم الله تعالى لتتمتعوا في هذه الحياة الدنيا كما تتمتع الأنعام، فإن هذا هو شأن الكافرين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما خلقكم الله لأمر عظيم أهم من ذلك وأعظم، ألا وهو أن تعبدوا الله مخلصين له الدين ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه متبعين، لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى الله في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، به يعرف العبد ما يعتقده في ربه، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، به يعرف كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يبيع، كيف يشتري. به يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد. به يعرف الإنسان كيف يخالق الناس، كيف يبر والديه، كيف يصل أرحامه أي أقاربه، كيف يعامل صديقه، كيف يجازي عدوه. وبالعلم يعرف كيف يعامل الناس في البيع والشراء والتأجير والرهن والضمان والقضاء. فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وبالعلم يعرف الحق الذي عليه فيعطيه صاحبه، ويعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه. بالعلم يعرف كيف يوصي، كيف يوقف، كيف ينكح، كيف يطلق. وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد، إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد. بالعلم يهدي أمته إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم. فما اكتسب كاسب مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل من العلم وأعلى شأنا. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها المسلمون، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء وكثر فيه القراء، قل فيه الفقهاء في دين الله، كثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها، كثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره. ومن ثم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة لتكون مجالسهم مجالس مفيدة. ومن لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه. ولقد كثرت وسائل العلم في وقتنا هذا ولله الحمد، فهناك رسائل وهناك كتب وهناك أشرطة مسجلة ينتفع بها الإنسان في دينه ودنياه. ومن استفتى عالما واثقا بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه، ويذهب إلى عالم آخر وثان وثالث حتى يفتى بما يهوى، فإن هذا من تتبع الرخص والتلاعب بدين الله واتباع الهوى دون الهدى. ولكن إذا تبين له بمجالسة العلماء أن ما أفتاه به المفتي مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة فله أن يعدل عن الفتوى التي أفتيها، بل يجب عليه ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك لو استفتى الإنسان شخصا ليس في بلده أحد أولى منه ومن نيته أنه إذا حصل من هو أعلم منه استفتاه، لكنه استفتى من في بلده مع قصوره للضرورة، فلا بأس حينئذ أن يستفتي من هو أعلم ولو أفتاه من هو في بلده، لأن استفتاءه الأول كان للضرورة. أيها الناس، أيها المدرسون، أيها الطلاب، إننا في هذه الأيام نبتدئ عاما دراسيا جديدا، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة، عام تحصيل للعلم النافع والعمل الصالح. وإنني بهذه المناسبة أوجه ما تبقى من خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس، أوجهها إلى المعلمين، وأوجهها إلى المتعلمين، وأوجهها إلى أولياء أمور المتعلمين. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة، وأن يهضموها هضما جيدا قبل أن يقفوا أمام الطلبة، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإنه ربما يقع الواحد في حيرة عند الشرح أو المناقشة. وإن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام طلبته أن يكون قويا في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته. فالإنسان الذي يريد أن يكون له شخصية بين الطلبة عليه أن يلاحظ هذين الأمرين، قوة العلم وقوة الشخصية والملاحظة. وإن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يدرك المادة إدراكا قويا كان ذلك نقصا في أداء أمانته وسببا في ارتباكه حين الشرح أو المناقشة. وإذا ارتبك أمام الطلبة فلا تسأل عن انحطاط منزلته بينهم، ثم إن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، مع أنه إذا أجاب بما لا يعلم فإنه آثم، بقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن تعسف وانتهرهم عند مناقشتهم إياه كما يفعله بعض الأساتذة القاصرين في العلم فإنه لن ينسجم معهم وستضيع الفائدة بينهم. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى أفهام الطلبة، ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر ويعلموا أن هناك حرصا ومتابعة من المعلم. وعلى المعلم أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرحيم ليكون له أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم. وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة صالحة لتلاميذه في العلم والعمل، وينال بذلك الأجر من الله عز وجل، والتلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر به، وذلك لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاههم. وأما المتعلمون فإنني أحثهم على أن يبذلوا غاية الجهد في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ناضجا ثابتا في قلوبهم راسخا في نفوسهم، لأنهم إذا أدركوا العلوم شيئا فشيئا أتقنوها تماما، وإذا حرصوا من أول العام أدركوها على وجه سهل ميسر. وأما إذا استرخى في أول العام واعتمد على ما يظنه من الأوهام فإنه سوف تتراكم عليه الدروس ويوشك ألا يدركها في آخر العام فتضيع عليه السنة كلها بأكملها. وإذا كان على المعلمين والتلاميذ واجبات تجب مراعاتها، فعلى عمداء دور العلم ومديريها ورؤسائها أن يراعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب، لأنهم مسؤولون عن ذلك. وأما أولياء أمور المتعلمين من الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوهم ويراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي، وألا يتركوهم فيضيعوا بلا فائدة، فإن إهمالهم ضياع وغفلة عما أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإهمال الأولاد تخل عن المسؤولية التي حملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا لأداء الأمانة وأن تعيننا على القيام بمسؤوليتنا في حقوقك وفي حقوق عبادك، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أدرك بها الفوز بالجنة ومن النار نجا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من اعتصم بالله وإليه التجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أجل هذا الحديث العظيم انطلقت هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين إلى إيجاد حلق في المساجد لتحفيظ كتاب الله عز وجل. وكان لبلادنا هذه عنيزة حظ ونصيب، فمنذ سنوات تأسست فيها جماعة تحفيظ القرآن. ولكن هذه الجماعة أيها الإخوة تحتاج منكم إلى أمرين: الأمر الأول التشجيع المعنوي، وذلك بأن تحثوا أبناءكم وبناتكم على الالتحاق بها، فإن فيها مصالح عظيمة كبيرة، فإنها سبب لصلاح الأولاد، وصلاح الأولاد سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن الشباب الصغار يهون عليهم الحفظ فيحفظون سريعا ويبطئ عنهم النسيان فلا ينسون، ولهذا تجدون الإنسان يحفظ ما كان سابقا في أول حياته وينسى ما كان قريبا، لأن الحفظ في الصغر هو الذي يبقى بإذن الله عز وجل. فالمرجو منكم أن تحثوا أبناءكم وبناتكم على الالتحاق بهذه الجماعة حتى يحفظوا كتاب الله عز وجل، وحتى يستنيروا به في دينهم ودنياهم، وحتى يكون لكم الأجر إذا أعنتموهم على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهكذا جميع الأعمال الصالحة من أعان فيها فإنه يكتب له من الأجر بقدر ما حصل منه من المعونة. أما الأمر الثاني فهو الأمر المالي، فإن هذه الجماعات كما تعلمون جميعا تحتاج إلى أموال للمدرسين والطلبة وغير ذلك من مصالحها، وإذا لم تساعدوها بالمال فإنه يوشك أن تقفل أبوابها لا قدر الله ذلك. ونحن بعون الله سوف نسعى بقدر ما نستطيع على أن نتصل بمن نرى فيهم الخير حتى يساعدونا في ذلك، ولكن هذا ليس فيه استغناء عن مساعدتكم المالية. فأرجو منكم أن يساعد كل إنسان بما يستطيع، فإن في ذلك خيرا له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والجماعة تحفيظ القرآن حساب عند شركة الراجحين، فمن أراد أن يساعد فليذهب إلى شركة الراجح وليودع في الحساب ما تيسر، أو ليسلمه إلينا، أو ليسلمه المكتب المعروف في طريق المذنب. وعلى هذا فإني أحثكم أيها الإخوة على المساعدة والإعانة، لأن الأمور لا تقوم بدون المال، ولهذا يقدم الله عز وجل ذكر المال في الجهاد على ذكر النفوس كما هو معلوم لقارئ القرآن. واعلموا أنكم لن تنفقوا نفقة تبتغون بها وجه الله إلا أجرتم عليها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفقني الله وإياكم للإنفاق فيما يرضيه، وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله خلقكم لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقكم الله تعالى لتتمتعوا في هذه الحياة الدنيا كما تتمتع الأنعام، فإن هذا هو شأن الكافرين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما خلقكم الله لأمر عظيم أهم من ذلك وأعظم، ألا وهو أن تعبدوا الله مخلصين له الدين ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه متبعين، لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى الله في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، به يعرف العبد ما يعتقده في ربه، وبه يعرف العبد كيف يعبد ربه، به يعرف كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يبيع، كيف يشتري. به يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الواجب والمسنون، بين الصحيح والفاسد. به يعرف الإنسان كيف يخالق الناس، كيف يبر والديه، كيف يصل أرحامه أي أقاربه، كيف يعامل صديقه، كيف يجازي عدوه، وبالعلم يعرف كيف يعامل الناس في البيع والشراء والتأجير والرهن والضمان والقضاء. فرحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وبالعلم يعرف الحق الذي عليه فيعطيه صاحبه، ويعرف الحق الذي له فيطلبه أو يتسامح فيه. بالعلم يعرف كيف يوصي، كيف يوقف، كيف ينكح، كيف يطلق. وبالعلم يسير الموفق بأمته في نور العلم والرشاد، إذا تراكمت ظلمات الجهل والفتن والفساد. بالعلم يهدي أمته إلى الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم. فما اكتسب كاسب مالا ولا جاها ولا رئاسة أفضل من العلم وأعلى شأنا. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها المسلمون، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء وكثر فيه القراء، قل فيه الفقهاء في دين الله، كثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها، كثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم، وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره. ومن ثم ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا فرصة جلوسهم مع الناس فيعلموهم، ويفتحوا لهم باب المسألة والمناقشة، لتكون مجالسهم مجالس مفيدة. ومن لم يستطع الاستماع إلى العلم والجلوس إلى أهله فلا أقل من أن يسأل عن الأمور التي لا يسعه جهلها في دينه ودنياه. ولقد كثرت وسائل العلم في وقتنا هذا ولله الحمد، فهناك رسائل، وهناك كتب، وهناك أشرطة مسجلة ينتفع بها الإنسان في دينه ودنياه. ومن استفتى عالما واثقا بعلمه وأمانته فأفتاه فليأخذ بما أفتاه به، ولا يتبع هواه في هذا فيرفض ما أفتاه به إذا لم يناسبه، ويذهب إلى عالم آخر وثان وثالث حتى يفتى بما يهوى. فإن هذا من تتبع الرخص والتلاعب بدين الله واتباع الهوى دون الهدى. ولكن إذا تبين له بمجالسة العلماء أن ما أفتاه به المفتي مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة فله أن يعدل عن الفتوى التي أفتيها، بل يجب عليه ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك لو استفتى الإنسان شخصا ليس في بلده أحد أولى منه، ومن نيته أنه إذا حصل من هو أعلم منه استفتاه، لكنه استفتى من في بلده مع قصوره للضرورة، فلا بأس حينئذ أن يستفتي من هو أعلم ولو أفتاه من هو في بلده، لأن استفتاءه الأول كان للضرورة. أيها الناس، أيها المدرسون، أيها الطلاب، إننا في هذه الأيام نبتدئ عاما دراسيا جديدا، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة، نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة، عام تحصيل للعلم النافع والعمل الصالح. وإنني بهذه المناسبة أوجه ما تبقى من خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس. أوجهها إلى المعلمين، وأوجهها إلى المتعلمين، وأوجهها إلى أولياء أمور المتعلمين. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يحرصوا على إدراك العلوم التي يلقونها إلى الطلبة، وأن يهضموها هضما جيدا قبل أن يقفوا أمام الطلبة، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإنه ربما يقع الواحد في حيرة عند الشرح أو المناقشة. وإن من أعظم مقومات شخصية المدرس أمام طلبته أن يكون قويا في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقوية شخصيته عن قوة ملاحظته. فالإنسان الذي يريد أن يكون له شخصية بين الطلبة عليه أن يلاحظ هذين الأمرين، قوة العلم وقوة الشخصية والملاحظة. وإن المعلم إذا قام أمام الطلبة دون أن يدرك المادة إدراكا قويا كان ذلك نقصا في أداء أمانته، وسببا في ارتباكه حين الشرح أو المناقشة. وإذا ارتبك أمام الطلبة فلا تسأل عن انحطاط منزلته بينهم، ثم إن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، مع أنه إذا أجاب بما لا يعلم فإنه آثم، بقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن تعسف وانتهرهم عند مناقشتهم إياه كما يفعله بعض الأساتذة القاصرين في العلم فإنه لن ينسجم معهم وستضيع الفائدة بينهم. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وعلى المعلم أيضا أن يحرص على حسن الإلقاء، فيسلك أقرب الطرق في إيصال المعاني إلى أفهام الطلبة، ويضرب الأمثال ويناقشهم فيما ألقاه إليهم سابقا ليكونوا على صلة بالماضي ويبنوا عليه الحاضر، ويعلموا أن هناك حرصا ومتابعة من المعلم. وعلى المعلم أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرحيم ليكون له أثر بالغ في نفوسهم ومحبة في قلوبهم. وعلى المعلم أيضا أن يظهر أمام الطلبة بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة صالحة لتلاميذه في العلم والعمل، وينال بذلك الأجر من الله عز وجل. والتلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقاه من العلم من حيث التأثر به، وذلك لأن أخلاق المعلم وأعماله صورة مشهودة معبرة عما في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاههم. وأما المتعلمون فإنني أحثهم على أن يبذلوا غاية الجهد في التعلم من أول العام حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ناضجا ثابتا في قلوبهم راسخا في نفوسهم، لأنهم إذا أدركوا العلوم شيئا فشيئا أتقنوها تماما، وإذا حرصوا من أول العام أدركوها على وجه سهل ميسر. وأما إذا استرخى في أول العام واعتمد على ما يظنه من الأوهام فإنه سوف تتراكم عليه الدروس ويوشك ألا يدركها في آخر العام فتضيع عليه السنة كلها بأكملها. وإذا كان على المعلمين والتلاميذ واجبات تجب مراعاتها، فعلى عمداء دور العلم ومديريها ورؤسائها أن يراعوا من تحت أيديهم من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في تطبيق الواجب، لأنهم مسؤولون عن ذلك. وأما أولياء الأمور من المتعلمين من الآباء والأمهات والإخوة وغيرهم من أهل الولاية فعليهم أن يتفقدوهم ويراقبوا سيرهم ونهجهم العلمي والعملي والفكري والخلقي، وأن لا يتركوهم فيضيعوا بلا فائدة، فإن إهمالهم ضياع وغفلة عما أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإهمال الأولاد تخل عن المسؤولية التي حملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا لأداء الأمانة، وأن تعيننا على القيام بمسؤوليتنا في حقوقك وفي حقوق عبادك، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أدرك بها الفوز بالجنة ومن النجاة ومن النار نجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من اعتصم بالله وإليه التجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أجل هذا الحديث العظيم انطلقت هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين إلى إيجاد حلق في المساجد لتحفيظ كتاب الله عز وجل. وكان لبلادنا هذه عنيزة حظ ونصيب، فمنذ سنوات تأسست فيها جماعة تحفيظ القرآن. ولكن هذه الجماعة أيها الإخوة تحتاج منكم إلى أمرين: الأمر الأول التشجيع المعنوي، وذلك بأن تحثوا أبناءكم وبناتكم على الالتحاق بها، فإن فيها مصالح عظيمة كبيرة، فإنها سبب لصلاح الأولاد، وصلاح الأولاد سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن الشباب الصغار يهون عليهم الحفظ فيحفظون سريعا ويبطئ عنهم النسيان فلا ينسون، ولهذا تجدون الإنسان يحفظ ما كان سابقا في أول حياته وينسى ما كان قريبا، لأن الحفظ في الصغر هو الذي يبقى بإذن الله عز وجل. فالمرجو منكم أن تحثوا أبناءكم وبناتكم على الالتحاق بهذه الجماعة حتى يحفظوا كتاب الله عز وجل، وحتى يستنيروا به في دينهم ودنياهم، وحتى يكون لكم الأجر إذا أعنتموهم على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهكذا جميع الأعمال الصالحة من أعان فيها فإنه يكتب له من الأجر بقدر ما حصل منه من المعونة. أما الأمر الثاني فهو الأمر المالي، فإن هذه الجماعات كما تعلمون جميعا تحتاج إلى أموال للمدرسين والطلبة وغير ذلك من مصالحها، وإذا لم تساعدوها بالمال فإنه يوشك أن تقفل أبوابها لا قدر الله ذلك. ونحن بعون الله سوف نسعى بقدر ما نستطيع على أن نتصل بمن نرى فيهم الخير حتى يساعدونا في ذلك، ولكن هذا ليس فيه استغناء عن مساعدتكم المالية، فأرجو منكم أن يساعد كل إنسان بما يستطيع، فإن في ذلك خيرا له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والجماعة تحفيظ القرآن حساب عند شركة الراجحين، فمن أراد أن يساعد فليذهب إلى شركة الراجح وليودع في الحساب ما تيسر، أو ليسلمه إلينا، أو ليسلمه المكتب المعروف في طريق المذنب. وعلى هذا فإني أحثكم أيها الإخوة على المساعدة والإعانة، لأن الأمور لا تقوم بدون المال، ولهذا يقدم الله عز وجل ذكر المال في الجهاد على ذكر النفوس كما هو معلوم لقارئ القرآن. واعلموا أنكم لن تنفقوا نفقة تبتغون بها وجه الله إلا أجرتم عليها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفقني الله وإياكم للإنفاق فيما يرضيه، وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.